السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان. ما زلنا متواصلين معكم في يوم الجائزة، في يوم العيد، في يوم عيد الفطر المبارك. أسعد وإياكم أن نكون ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين ياسين. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا.
والموضوعات كثيرة وأيضا القضايا كثيرة، وربما نوهت لإخواننا في اللقاء الأول في هذا اليوم أنه لا يمكن أن ينفصل المسلم عن مجتمعه وقضايا مجتمعه حتى وهو يفرح وهو يحتفل وهو يحتفي بيوم العيد. فاحتفاؤنا بيوم العيد لابد أن يكون نقطة انطلاق لهذه الأمة بعد فترة انتصار على النفس والشهوات في شهر رمضان. ومن هنا كان السؤال الذي طرحناه: ماذا بعد رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صادق الوعد الأمين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أتقدم بالتهنئة القلبية إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يمن علينا بعتق رقابنا من النار، إنه هو العزيز الغفار. في الحقيقة أخي الفاضل، لقد أشرت إلى ناحية في غاية الأهمية يجب على كل مسلم أن يكون متنبها إليها وإلى أهميتها، وهي كيف يكون حالنا بعد رمضان. للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة ظرفية، عبادة مرتبطة بظرف ما، بزمن معين، وهذا لا يليق بالمسلم. الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم حذر من هذا تحذيرا شديدا، وضرب لمن يفعل ذلك أن يعبد الله في زمن معين، فإذا من قضى الزمن انقطع عن العبادة. ضرب الله تعالى لهؤلاء مثلا بامرأة حمقاء كانت بمكة المكرمة. كانت هذه المرأة غنية ثرية، عندها خدم وحشم وعبيد وإماء، وكانت تشتري بأموالها صوفا، وكانت تأمر خدمها وحشمها وعبيدها وإماها بغزل هذا الصوف، فتنفق فيه أموال وتقطع فيه أوقات، فإذا ما تمت عملية الغزل إذا بها لحمقها ولجهلها تأمرهم أن يعيدوا هذا الغزل إلى صوف كما كان. أي فائدة حصلتها؟ فهذا يشبه تماما حال من عبد الله في رمضان ثم بعد رمضان انتكس. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. ليس معنى أن رمضان انتهى أن الصيام انتهى بانتهائه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على مداومة هذا العمل الطيب ألا وهو الصيام. أيضا ليس معنى أن رمضان انتهى أن قيام الليل انتهى بانتهائه. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. فلا بد أن يأخذ المسلم حظا من الليل. وفي أواخر سورة الفرقان حينما ذكر الله تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن، ذكر أيضا من صفاتهم هذه الصفة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، دأبهم وعادتهم قيام الليل. أيضا مسألة في غاية الأهمية، لأنها تتعلق بالفقراء والمساكين. كثير من الناس درجوا واعتادوا على التصدق في رمضان، الزكوات والصدقات والقربات والأعطيات، هذا أمر في حد ذاته طيب وجميل، لكن من للفقراء والمساكين بعد رمضان؟ ربما تكون الصدقة بعد رمضان أعظم أجرا عند الله منها في رمضان. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان: أي وقت أفضل للصدقة؟ فأجاب وهو العالم الرباني قال أفضل وقت للصدقة هو وقت الاحتياج إليها. ومعلوم أن احتياج الفقراء والمساكين للصدقات بعد رمضان أكثر.
نعم.
واستدل على هذا القول بالقرآن الكريم. قال تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
نعم.
أمام كل واحد منا عقبة كؤود صعبة لابد أن نجتازها حتى نصل إلى الجنة، حتى ننجو من النار. كيف نقتحم هذه العقبة؟ ذكر الحق تبارك وتعالى أن اقتحام العقبة بفك الرقبة، عتق العبيد، وهذا أمر غير متيسر الآن.
نعم.
ثم ذكر بعد ذلك: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة الجوع الشديد.
نعم.
إذا كانت هناك حاجة، وبخاصة إذا كان اليتيم يمت لك بصلة قرابة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، بلغت به الحاجة إلى أنه التصق بالتراب، فهذا أمر يجعلك بفضل الله تعالى تقتحم العقبة. فأفضل وقت للصدقة في وقت الحاجة. فنرجو الله تبارك وتعالى أن نستمر على الطاعات وأن نداوم على القربات بعد رمضان.
نعم. إذن فضيلة الأستاذ الدكتور، لابد أن أنوه لإخواني أن القضية ليست فقط قضية تعبدية، ولكن مع العبادات لابد أن يكون هناك أيضا أمور أخرى، لابد أن يكون هناك قضية، هذه القضية تكون قضية مجتمع مسلم، تكون هذه القضية قضية الإنسانية المسلمة. وأحسب أن هناك أكثر من قضية تثار الآن إلى جانب الصيام والصلاة والزكاة والصدقات. هناك أحوال المسلمين في العراق، هناك أحوال إخواننا في البلاد التي كثر فيها الشيعة الآن. يعني كنا قديما نتحدث عن فئات أخرى، ولكن أولئك الذين يدعون أنهم ينتمون إلى الإسلام، ولا أقصد أيضا حتى أبين لإخواني، لا أقصد كل الشيعة ولا أقصد عوام الشيعة، ولكن أقصد فئة محددة من الشيعة بدأ علماؤها، بل هم دأبوا على ذلك منذ زمن بعيد، أن يسبوا الصحابة وأن يسبوا أمهات المؤمنين وأن يتعدوا عليهم. ولذلك كانت هذه الحملة التي ستنطلق قريبا بإذن الله في قنواتنا الإسلامية، وهي حملة أبناء عائشة، فكلنا أبناء أم المؤمنين رضي الله عنها. أيضا هذا القس الذي ينتمي إليه 35 فردا، شوف حضرتك العدد، يعني 35 واحد مع قس ليس لديه عقل يريد أن يحرق رمز المسلمين المصحف. ولذلك كانت أيضا هذه الحملة حملة المليون مصحف التي أطلقها بالأمس أخونا وسام عبد الوارث، وبدأ فيها بألف مصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد، وأعقبه الدكتور المعصراوي ب500 مصحف من عنده، وتتوالى المصاحف حتى تصل إلى كل يد. أحوال المسلمين كيف تتضافر مع هذه المعاني التي قلتموها والتي بيّنتموها؟ ويعني عذرني للإطالة، بركة
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة المسلمون اليوم في وضع يرثى له، ولا شك أن هذا راجع إلينا، قل هو من عند أنفسكم.
نعم.
ابتعادنا عن دين الله تبارك وتعالى وعن شرعته المباركة، والانهماك في الملذات والشهوات، والاغترار بفتن الدنيا. يعني المسلمون حالهم كما قلت يعني في مشارق الأرض ومغاربها، يهاجمون من كل حدب وصوب.
نعم.
لكن قدر الله تبارك وتعالى أن دين الله منصور، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا أمر يطمئن القلوب. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يبق على وجه الأرض إلا مسلم واحد يعرف ربه عز وجل حق المعرفة، فإن هذا الدين سوف ينتصر، لأن هذا الدين هو قدر الله، ولا يمكن للعالم كله أن يقف أمام قدر الله عز وجل. وسوف أضرب لذلك مثالا حسيا. هل يستطيع العالم لو وقف وقفة رجل واحد أن يطفئ نور الشمس؟
لا والله.
والله إن هذا الدين أعلى من نور الشمس، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما تفضلت وذكرت أنه في الآونة الأخيرة بعد احتلال العراق ظهرت رؤوس أفاعي كانت مختفية، ورحم الله من كان سببا في إخفائها. هذه الرؤوس أطلت بفحيحها وبمكرها وخبثها ودلست على عوام الشيعة، فهم يكنون عداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العداء أظهر ما يكون لخيرة الصحابة، لأبي بكر وعمر وبقية العشرة، بل يكنون عداء لأمهات المؤمنين، وعلى رأسهن تأتي الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمر في غاية الأهمية، العلماء يقولون أن من سب صحابيا فإنه فاسق، إلا من سب عائشة
كافر.
نعم، لماذا؟ لأنه كذب كلام الله عز وجل. المسألة في منتهى الخطورة، المسألة في منتهى الخطورة. وعائشة رضي الله عنها وعن أبيها صفحتها بيضاء ناصعة، سيرتها عطرة زكية، يكفي أنها نقلت لهذه الأمة أكثر من 2000 حديث تتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الفردوس الأعلى مأواها، ولا شك أنها كذلك، فهي مع حبيبها ومع زوجها ورفيقها مع خاتم النبيين وإمام المتقين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. أما بالنسبة لهذا القس الحقير الضئيل الذي كما تفضلتم أنه يتبعه عدد يعني أقل من 40-35 فردا، هو يعتقد لفرط جهله ولحماقته أنه إذا حرق القرآن وهو رمز للمسلمين أنه فعل بذلك شيئا. القرآن محفوظ، محفوظ في السطور في المصاحف، ومحفوظ في الصدور. ويكفي أن ندلل على ذلك أن دولة واحدة من الدول الإسلامية، دولة واحدة وهي دولة باكستان، بها 6 ملايين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب.
ما شاء الله،
في باكستان فقط 6 ملايين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. نقول لهؤلاء ائتونا بقس نصراني يحفظ الإنجيل الذي هو بين أيديه، ائتونا بحاخام يهودي يحفظ التوراة التي بين أيديه، لا يوجد. وهذا تحدي، لأن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن الكريم بذاته المقدسة، لم يكل حفظ القرآن إلى أحد. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأدلة على ذلك كثيرة. يكفي أن نأتي بالدليل العددي والإحصائي. هل تعلم أخي الفاضل أن علماء السلف عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه قاموا بجهد مشكور وعمل صالح مبرور تجاه القرآن الكريم؟ ولا شك أن ذلك بفضل الله وتوفيقه. وقفوا أمام القرآن الكريم فقاموا بعد آياته وكلماته وحروفه جملة وتفصيلا، بمعنى قالوا أن عدد آيات القرآن على طريقة عد الكوفيين 6236 آية، عدد الكلمات 77,439 كلمة، عدد الحروف 321,015 حرفا. ثم أمسكوا السور بدءا من سورة الفاتحة وختما بسورة الناس سورة سورة، وقاموا بعد الآيات والكلمات والحروف. ليس هذا بمقصور على قصار السور، أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة. قالوا أن عدد آياتها 286 آية، عدد كلماتها 6,121 كلمة، عدد حروفها 25,500 حرف. هذا يبين لنا أن الله تبارك وتعالى قد قيض لهذا القرآن من يقوم على هذا. فالقرآن محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، وما يفعله أولئك الجهلة ليس إلا كما قال الشاعر الأول، كناطح صخرة يوما ليوهنها فما ضرها وأوهى قرنه الوعيد. وقد يكون في هذا الأمر كما يقولون رب ضرة نافعة، لفت أنظار الكثيرين إلى القرآن الكريم، لأن العقلاء وحتى من غير المسلمين سيقولون ما الذي يدفع هؤلاء الحمقى إلى هذا؟ ما الذي يدفعهم إلى إثارة أكثر من 1,000,000,000 مسلم بحرق رمزهم؟ وسوف يدخل في دين الإسلام، وأنا على ثقة إن شاء الله، الكثير الكثير بعد هذا العمل الحقير. والله تبارك وتعالى أسأل أن يقيض لهذه الأمة من يدافع عن كتابها وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، شيخنا، نفتح الباب لإخواننا بإذن الله تعالى، يمكنهم أن يتواصلوا معنا للإدلاء بآرائهم في هذه القضايا. والنبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه ورب العالمين لم يترك الأمر هكذا لحكمنا، وإنما زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء ليسيئوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا إنهم ليسوا عدولا، يقولون إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا 3 إلا 4 إلا 5 إلا 7، يعني لم يتعدى عدد من لم يرتد عندهم عدد الكفين من اليد، وهم يسيئون إلى أهل البيت، وأهل البيت من الصحابة. فكيف ترى الدور الذي يمكن أن يقوم به المسلمون إزاء هذا الفكر الدخيل على الإسلام، إزاء هذه يعني هي سياسة منظمة الآن، هم يريدون أن ينشروا التشيع في عالمنا الإسلامي ولن يستطيعوا، بإذن الله لن يستطيعوا،
إن شاء الله لن يستطيعوا. جزاك الله خيرا. في الحقيقة لا شك أن الكثير من أهل السنة على تقصير، لابد أن نتهم أنفسنا. أولا، نحن نجهل الكثير الكثير من سيرة النذير البشير عليه الصلاة والسلام، ومن ثم نجهل الكثير من سيرة أصحابه رضوان الله عليهم.
نعم.
كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن.
نعم.
وهذا الصحابي الجليل الأسد في براثنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يقول لأبنائه: يا بني تعلموا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم ومغازيه، فإنها شرفكم وشرف آبائكم.
نعم.
لو نظرنا إلى أحوال المسلمين قاطبة في غالب الأحوال، نجد ويا للأسف في القلوب حسرة وفي النفوس لوعة، نجد أنهم يتعلمون بل يحفظون الكثير من سير البطالين، المطربين والمغنين والممثلين واللاعبين. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تعمل في حق عملت في باطل.
نعم.
قياسا على قول عمر رضي الله عنه، قال أهل العلم: هذه الأدمغة خلقت لتملأ.
نعم.
فإن لم تملأ بحق
ملئت
بباطل.
نعم.
نجد أن كثيرا من الناس حينما يصفون شخصا بالجهالة يقولون: فلان دماغه فارغة.
نعم.
هذا القول ليس بصحيح.
نعم.
ليس هناك أحد دماغه فارغة، إما أن تكون ممتلئة بالحق وإما أن تكون ممتلئة بالباطل.
نعم.
فلماذا لا نعود إلى سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونخرج من أدمغتنا هذا العفن المتمثل في التعلق والولع بالمباريات والمسلسلات والإعلانات والأفلام، ونتعلم سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونعرف لهؤلاء الصحب الكرام قدرهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنهم حملة الدين. من الذي بلغنا كتاب الله عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
صحابته.
من الذي بلغنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
صحابته.
من الذي تربى في مدرسة النبوة؟
صحابة النبي.
وهكذا.
نعم.
فهذا الدور الخطير الذي يقوم به هؤلاء دور مدبر ومحكم، أولا لإبعاد الناس عن طريق الحق، ثانيا لأكل أموال الناس بالباطل.
بالخمس.
نعم.
نعم.
بالخمس.
نعم.
أكل أموال الناس بالباطل. لكن القرآن الكريم يرد عليهم: قل تمتعوا، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إن لم تتوبوا.
إذا استدلوا بها بهذه الآية على المتعة،
لا حول ولا قوة إلا
بالله، عندهم المتعة. نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدها فإن مصيركم إلى النار، يعني حتى هذا يدل على حمقهم. نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
فأول شيء يجب علينا أن نعلم أنفسنا قبل أن نعلم أبناءنا وإخواننا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام. فاقد الشيء لا يعطيه.
نعم.
ومتى يستقيم الظل والعود أعوج.
نعم.
كيف ندافع عن الصحابة رضوان الله عليهم أمام هذا السيل الجرار من الاتهامات والبذاءات والتخرصات والأكاذيب والأباطيل، ونحن نجهل سيرة الصحابة رضوان الله عليهم؟ فلابد أن نركز في هذه الحملة عن توجيه المسلمين وأبناء المسلمين إلى القراءة المتأنية، إلى القراءة الواعية عن سيرة الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم. يعني العملية انتقائية فضيلة الدكتور، يعني أحيانا نرى أن الكتب التي تنزل في الأسواق عن الصحابة فيها من الأكاذيب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيء.
نعم.
ما يسيء إلى الصحابة
للأسف.
إذن علينا في هذه الحالة أن ننتقي ما نقرأ قبل أن نقرأ. لكن دعني أسأل فضيلة الشيخ أولا، يعني كيف نعد جيلا مسلما؟ كيف نصنع هذا الجيل الفريد القادر على صد هؤلاء؟ وأحسب أنه لو كان هناك هذا الجيل لا زجرهم ولا منعهم وجوده عن أن يفعلوا ما يفعلون.
جزاك الله خيرا، يعني لقد لمست كما يقولون، يعني كما يقولون يعني حبل المشكلة، أو دققت على وتر حساس في هذا الأمر. نعم نحن في حاجة إلى إعداد جيل فريد، في حاجة إلى جيل قرآني، إلى جيل يتبع كتاب الله عز وجل. وأول شيء يتعلق بهذا الأمر تربية الناشئة على توحيد الله عز وجل، التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، الذي يضمن لنا الأمن والأمان والسعادة والهداية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الغاية كما بيّن القرآن الكريم من خلق الجن والإنس توحيد الله عز وجل.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل إن الغاية من إنزال الكتب السماوية جميعا وختم بها القرآن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى في مطلع سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. سورة النحل يسميها علماء التفسير بسورة النعم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها كثيرا من نعمه التي امتن بها على عباده.
نعم.
أول نعمة قدمها الله تعالى في الذكر نعمة التوحيد. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فإذا كان الجيل قد ربي على توحيد الله عز وجل، فإنه سوف يكون جيلا صامدا متوكلا على الله عز وجل، لا يخشى في الله لومة لائم. ولا شك أن التوحيد لا بد أن يكون فيه ومن أسسه ودعائمه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يجهلون أن التوحيد نوعان.
نعم.
لا أعني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم.
وإنما حينما ينطق المسلم بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الشهادتين توحيد.
نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، لا.
نعم.
معبود بحق إلا الله.
نعم.
أشهد أن محمد رسول الله توحيد المتبوع
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نفصل بعد الاتصال. نعم. الله يبارك فيكم. أم مها، السلام عليكم. السلام عليكم أم مهدي. أم مهدي من تونس، السلام عليكم. طيب ربما تعود إلينا.
نعم
نعم, نعم. إذن هناك توحيد المعبود.
نعم.
وتوحيد المتبوع صلى الله. نعم. عليه وسلم.
نعم. عليه الصلاة والسلام. مهم جدا أن نعرف توحيد المتبوع إذا أردنا الهداية والبعد عن الغواية، وإذا أردنا الرشاد والفلاح والنجاح، فلا بد أن يكون الإمام والقدوة والأسوة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لمسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ليس له اختيار في هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العلماء يقولون: أبواب الجنة مغلقة، لن تفتح لأحد إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
صلى الله عليه وسلم. عادت أم مهدي، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت طيبين.
وأنت طيب، الله يبارك فيك.
وكل المسلمين طيبين، وخاصة السنة طيبين.
اللهم أمين. فضل يا أم مهدي. يعني
والله احنا لما نشوف التلفزيون ونبدأ نسمع احنا قاعدين يحكوا الشيعة على السنة ولا على حرقان المصحف، هو يعني احنا ما يضرنا بحتى شيء.
نعم. يعني حضرتك شايفة ان متابعة الشيعة فيما يقولون وما يفعلون لا يضر؟
احنا ما يخصنا هذا، ما عندنا شيء نبعد عليه، احنا ارقى واسمى واعلى من كده.
نعم. يا ام مهدي، يعني احسب ان يعني ليس كل المسلمين على هذه الدرجة من الثقافة وعلى هذه الدرجة من الاساس الديني.
ما يضرنا، احنا ارقى واسمى واكثر من كده، احنا سنة.
نعم بالطبع بالطبع، ولكن هم يسوقون اكاذيب عن اهل البيت حينما يقولون ان عمر رضي الله عنه ضرب فاطمة رضي الله عنها وأسقط جنينها نعم، وهناك من يصدق.
احنا سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وما أدراك.
نعم، هناك من يصدق. فيعني إزاء هذه
باش نخبر بس نسمع واحد فيه أنس يعني نزل يسبت السيدة أم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأهلها وناسها وأبوها. وبعدين هو يعني ما أدري يعني إحنا في تونس ممكن أنت يهودي تقول أنا يهودي تعرف جنسيتك، بس شيعي ما تقدر تقول أنا شيعي عشان ما عندنا شيعة، ما أنا محترفين بهم أصلا ما موجودين.
الحمد لله
حبيين.
الحمد
ما
لله
عندهم يعني
ربنا
يحفظكم. عشان واحد يجي يقول لك أنا شيعي ما يقدر، سني يقدر يقول لك في الشارع في المسجد في أي مكان، ممكن يهودي يجي يقول لك أنا يهودي تونسي صح مسيحي تونسي، لكن شيعي ما يقدر.
نعم يا أم مهدي، يعني أولئك الذين أساءوا إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفلون بيوم وفاة السيدة عائشة ويعقدون يعني احتفالا لذلك، يعني كيف يرد عليهم، كيف يرد عليهم المسلمون من وجهة نظرك؟
هما كيف واحد مات ويحتفلوا بالموت، فما واحد يحتفل بالميلاد مش بالموت.
طيب يعني ربما لم تصل إليك الصورة كاملة يا أم مهدي، بارك الله فيك، سيعاقب الدكتور بإذن الله تعالى. هم أناس انقلبت عندهم الحقائق فأصبح الحق باطلا وأصبح الباطل حقا، هم يحتفلون ببابا شجاع.
نعم.
عارفة مين؟ بأبي أبي لؤلؤة المجوسي، له مقام في إيران ويجعلونه مزارا، ثم يقولون إن السيدة عائشة كذا وكذا وكذا، ثم يحتفلون في رمضان في 20 من رمضان بيوم وفاتها. ولهذا نحن أبناء عائشة، هذه حملة أبناء عائشة بإذن الله تعالى. شيخي تعقب بإذن الله تعالى.
في الحقيقة أولا أشكر الأخت الفاضلة على غيرتها وحبها لشريعة الله عز وجل وللسنة التي يجب أن يتبعها المسلم، لكن كما تفضلت أنت وذكرت أن ليس كل المسلمين على هذا المستوى الثقافي. هي تقول يعني نتركهم يسبون نتركهم يفعلون نحن أسمى من ذلك، لا لا شك أن غالبية المسلمين ما عندهم هذه الثقافة، بل هناك جهالة منتشرة والقوم عندهم خبث ومكر ودهاء، فهم يروجون لأكاذيبهم وهم ينشرون ويشيعون هذه الشبه والأباطيل، فنحن على ثقة أنها قد تؤثر في ضعاف الإيمان، قد تؤثر في أصحاب الثقافة المتدنية.
هي معنا فضلت الدكتور إذا نعم. كان عندها مزيد
نعم.
رأي تفضلي يا أم مهدي.
ألو
تفضلي.
هي كفي أن أبوها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه
نعم.
يعني يكفيها التشرف هذا، إحنا لما نقول السيدة عائشة إلا ونقول رضي الله عنها وأرضاها.
نعم حصان رزان لا تزن بريبة. نعم هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
مع الدين قاعدين يهاجموا فيه زي الدين نعم. الإسلام ما فيه.
نعم بارك الله فيك يا أم مهدي، بارك الله فيك، تفضل دكتور تكمل بإذن الله.
في الحقيقة يعني هي جزاء الله خير على هذه الغيرة
نعم.
لكن لا أوافقها على أننا نقول اتركوهم يفعلون ما يفعلون، لا لابد أن تكون لنا وقفة حازمة وحاسمة، ولابد أن ننبه عوام الناس، حتى نحن والله في شفقة وفي رحمة على عوام الشيعة
نعم.
يعني هذا القول أنت قبل الحلقة الأستاذ الفاضل الأستاذ أسامة بارك الله فيه أخبرني بأنه اتصل به متصل شيعي
نعم.
وهو يلعن أبا بكر.
والله كان يلعن كان يلعن سيدنا أبا بكر. يعني
سألته أنا
يعني بهدوء قلت له كان بيشتغل إيه سيدنا أبو بكر كان بيشتغل إيه، فلم يعرف. قلت له طب أنت بتسبه ليه؟ قال لي والله أنا لقيتهم بيسبوا فأنا سبيت. يعني أولئك يتبعون، هم يعني أتباع لعمائمهم السوداء دون أن يتفكروا.
نعم
نعم.
فنحن نريد أن ننقذ هؤلاء، يعني لا أحد يتخيل أن بيننا وبين القوم عداوة، لا والله، نحن نريد أن ننقذهم من هذا الجهل الذي سقطوا فيه، والعبء الأكبر والوزر الأعظم يقع على عمائمهم. ولا شك أن المسألة مسألة انتفاع
نعم.
كما تفضلت وقلت أنها مسألة الخمس أموال باهظة وأموال كثيرة تجبى إليهم من كل حدب وصوب، فلا بد أن نركز الحملة أولا لتصحيح عقائد هؤلاء العوام من الشيعة، ثانيا حتى لا يتأثر أحد من عوام المسلمين من السنة بهذه الأكاذيب
نعم.
فهم لهم حيل ومكر وخبث لنشر التشيع، وربما يبذلون في ذلك أموال، وهذا أمر ليس بخافي
نعم.
ويقدمون معونات وأعطيات في صورة من يتقرب إليك والأمر في منتهى الخطورة.
نعم إذن يعني فضلت الدكتور يصيب كبد الحقيقة، هم يلعبون على وترين، الوتر الأول هو العاطفة، هو حب أهل البيت، ونحن نحب أهل البيت أكثر مما يحبون، ونعترف بفضل ونعرف فضل أهل البيت. الوتر الثاني هم يصلون إلى الناس بحاجات الناس، يعني الذين يحتاجون الدولار والجنيه والريال يصلون إليه ويعطون هذه الأعاطي، فكيف تبيع دينك أيها المسلم بالمال؟ نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة.
حياك الله وإياك.
كل عام بخير يا أخي.
الله يبارك فيكم وأنت طيب.
فضيلة الشيخ شاب،
بارك الله فيك.
كل عام صحتك بخير، الله يبارك فيك.
تقبل الله منا ومنكم.
منا ومنك صالح العمل، بارك الله في عمرك.
الله يبارك فيك.
سيدنا لو سمحت لي بس نقطتين سريعتين حول موضوع سب الشيعة والقرآن.
تفضل يا أبا عبد الرحمن.
يعني عندما ذكر السيستاني بكلمة زنديق قامت قيامة الرافضة في دول الخليج.
نعم.
ومنع الشيخ العريفي من دخول بعض البلدان.
نعم.
طيب الحين نتساءل، هل السيستاني وعرض السيستاني هذا الخبيث، يعني وعرض عندما تطاول هذا الخبيث على الملأ على أم المؤمنين عائشة، لم نجد رد فعل أهل السنة في هذه الدول وخصوصا أهلنا أهل السنة بالكويت، لماذا لا يكون هناك رد فعل قوي يزلزل هذا الخبيث حتى يعلم الجرم الذي أقدم عليه؟ وأقول لدعاة التقريب كفاكم عبثا، يعني دعاة التقريب اللي ينادوا بتقريب بين السنة والشيعة، يعني الصورة واضحة.
نعم.
وبالنسبة لموضوع حرق القرآن، لما أثير حول حرق القرآن، هو هذا القص قص مجرد قص مغمور، وهو الآن مستمتع جدا بهذا الاهتمام الإعلامي العالمي المسلط عليه.
نعم. يا أبا عبد الرحمن، أنا أريد أن أصوب لك أمرا فقط، أن أهل السنة في الكويت بخير والحمد لله.
نعم نعم.
وهناك هذا الأسبوع تجمع ثوابت الأمة في الكويت.
نعم.
حتى نضع الأمور في نصابها، تجمع ثوابت الأمة في الكويت هذا الأسبوع، وبإذن الله ستسحب الجنسية من هذا الخبيث الذي أساء إلى أم المؤمنين.
يعني أنا هذا عتاب للحبيب للحبيب أخو سامة، أنا لا أذكر أهل السنة بالقد، هذا فوق الرأس والعين.
الله يبارك فيك.
الحين أسلكت الصدر بهذا الخبر، يعني أنا ما كنت أعرف هذا الخبر يعني، ولكن هذا عتاب الحبيب للحبيب يعني.
نعم.
يعني عرض السيدة عائشة ليس بعده شيء.
بالطبع هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم نعم، جزاك الله خير. وبالنسبة لحرق القرآن يا أستاذ أسامة،
نعم،
أقول لهذا القص يعني بدأ يتلاعب كثيرا بهذا الأمر اليوم.
نعم.
يقول سأحرق، وغدا يقول تم تأجيل العملية، وأخيرا يساوم على إلغاء المركز الإسلامي.
نعم.
بجوار مركز التجارة العالمي.
نعم.
يعني هذه المساومة على إذن ساعتك أقول يعني ليست في صالح المسلمين في شيء. بناء المركز الإسلامي يعني فيه خير كثير للإسلام.
نعم.
وحرق القرآن لن يضر الإسلام بشيء، ولكن العكس صحيح، هذا ما أراه وما أدري كيف رد الشيخ يعني هذا الموضوع.
نعم، بارك الله فيكم، شكر الله لك يا أبا عبد الرحمن، تفضل شيخ.
جزاه الله خيرا على هذا التعبير على التقييم الجيد وغيرته على عرض النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت أخي أسامة أسلكت صدرنا بهذا الخبر بسحب الجنسية من هذا الخاسر.
إن شاء الله نعم، هذا الأمر هم نعم مصرون عليه في الكويت، ويحدث إن شاء الله.
هذا أقل ما يجب أن يفعل تجاه هذا.
نعم.
الخاسر الخبيث.
نعم. يعني أنا أردت أن أصل لأبي عبد الرحمن بأن هناك أهل السنة في الكويت على خير حال، وهم الآن يقومون بمجهودات رائعة
وعندهم غيرة شديدة.
نعم بالطبع، وهناك تجمع ثوابت الأمة يجتمع بإذن الله تعالى يوم الأحد في اجتماع كبير جدا في الكويت لحل هذه المشكلة.
إن شاء الله. نعم. تحل، ويعني يرد على هذا الفاسق الخبيث. أما بالنسبة لمسألة حرق القرآن كما قال أخونا الفاضل جزاه الله خيرا، فإن المسلمين في الحقيقة يعني هذا الأمر لا يهمنا، هذه حماقة منهم ما بعدها حماقة. عندنا ملايين ملايين نسخ من المصحف، وجزا الله خيرا يعني الأستاذ وسام عبد الوارث على حملة المليون مصحف يعني.
نعم.
وجزا الله فضيلة الأستاذ دكتور المعصراوي على بداية التبرع بهذه الحملة. لكن القرآن قبل أن يحفظ في السطور محفوظ في الصدور.
نعم.
القرآن ليس كتاب كأي كتاب في مكتبة، وإنما القرآن علم وعمل، القرآن منهج حياة، القرآن أسلوب، القرآن مبادئ، القرآن أخلاق. أي فائدة تعود علينا إذا قمنا بحفظ القرآن وطبع ملايين بل مليارات النسخ من القرآن ولا نعمل بالقرآن؟ ما الفائدة؟ كان الإمام الجليل سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، وهو من الفقهاء العظام من طبقة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كان يقول، وهذا يدل على رجاحة عقله، كان يقول أشد آية علي في كتاب الله قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. انظروا إلى هذا الفهم الرجيد والرأي السديد، لماذا يخاف من هذه الآية؟ لأن العبرة كما يقول الأصوليون ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ.
نعم.
إذا كان الله تبارك وتعالى قد نعى على أهل الكتاب وبين أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم فالكلام موجه إلينا. يا أمة الإسلام يا أمة القرآن لستم على شيء حتى تقيموا كتاب الله.
نعم نأخذ اتصال أحمد ثم نكمل إن شاء الله. أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا أخي سام؟
تفضل أخي أحمد.
أنا ماشي عليه شيخ.
حياك الله يا أخي أحمد. يعني تعقيبك على ما يحدث الآن.
والله أنا أقول هذا الخبيث أحمر الخبيث. نحن أهل العراق طبعا تدمى قلوبنا من شدة ما نلقى من الشيعة في بغداد، وخاصة يعني نحن أهل بغداد.
نعم.
لقد اصطهدنا اضطهادا كبيرا. وأحب أن أبشرك بشارة، لأن المقارنات التي تعقدها قناة وصال وقناة صفا بين دين النصارى ودين الشيعة إنما هي حقيقة واقعة على الأرض.
نعم. ودين اليهود واليهود أولا اليهود قبل النصارى. نعم.
وهو إمامنا وقدوتنا، ونحن نفتخر بأننا نحن أتباع أهل البيت أهل السنة والجماعة.
نعم
نعم أخي أسامة. فهذا التشابه الذي ينعقد بين السنة بين الشيعة وبين النصارى لقد تجلى جليا. أنتم لا تعلمون أن في العراق في الأحداث في 2006 عندما تفجرت قبة الإمامين العسكريين عليهم السلام.
نعم.
قاموا الشيعة بإحراق جميع المساجد وبما فيها المصاحف. نعم. حرق المصحف الذي يدعيه جون وينوي أن يفعله لم يفعله وحده.
نعم.
إنما فعله بذكاء. وكان أسلافه في ذلك وقدوته في ذلك الشيعة الذين هم يسمون أنفسهم بجيش الإمام المهدي في بغداد عندما قاموا باقتحام المساجد وحرق المصاحف. وهذا جلي بأنهم قالوا، وهذا من أوجه التشابه التي يدعيها الناس بين النصارى وبين الشيعة، إن كان دين محمد وهذا قول ينسبونه للحسين عليه السلام، إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتل فيا سيوف خديني، والنصارى يقولون بأن عيسى بن مريم إنما صلب ليكفر عن الناس خطاياهم ويذهب إلى الله بما ذهب.
نعم.
وهذا هم أقوالهم وهذا هو المتشابه بهم. وأنا أقول كلمة أخيرة أخي وأعتذر من الإطالة عليك وعلى الإخوة المشاهدين، أن الشيعة يكفيهم دليلا واحدا على أن دين السنة هو الدين الحق.
نعم.
124 ألف صحابي لم يكن بينهم من أهل البيت ولا أئمة الذين يدعون الأئمة الأحد عشر ليس كما يقول 12 المدينة، حتى هم أنفسهم لم
يكن على يعني هم مختلفون ذلك. هم مختلفون أخي أحمد على كما تعرف، هل هم 11 إماما أم 12 إماما ولا 14
نعم.
إمام
بغض النظر.
نعم
نعم بغض النظر عن اختلافهم في ولادة المهدي وعدم ولادته.
نعم
نعم بغض النظر عن يعني اتفاقهم على ولادته أو على عدم ولادته، فإنهم يكفيهم دليلا على أن أهل السنة والجماعة هم على حق، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيه من أئمة الأحد عشر إلا علي بن أبي طالب.
نعم.
وعلي بن أبي طالب كان مسمعا، كما أن عثمان بن عفان جمع القرآن وكان في لجنة جمع القرآن علي بن أبي طالب ووافق على جمع القرآن.
نعم.
هذا دليل.
نعم. أنا أخالفك في أمر أخ أحمد.
وجمع القرآن.
نعم أخ أحمد. نعم. أخالفك في أمر أنه لم يكن.
نعم.
معهم من الأئمة أحد حتى ولا سيدنا علي بن أبي طالب، لأننا لا نقر بالإمامة ولا بالعصمة، وإنما هو صحابي جليل للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
على فرض أن نسلم جدلا.
نعم بارك الله فيك.
على فرض أن نسلم جدلا.
نعم.
لكن هم ثلاثة.
على الحسن
الحسين. نعم نعم نعم.
علي بن أبي طالب وأحد الأئمة الذين يدعون لهم العصمة والإمامة.
نعم.
فإن علي بن أبي طالب كان في جم من الصحابة.
نعم.
فهل لك أن تترك 124 ألف صحابي وتتبع رجلا واحدا؟ فأين التواتر وأين الإجماع؟ فهل يصح للعقل أن يتبع واحدا بذاته مفردا من غير بقية الصحابة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم كانوا كتاب الوحي ونقلة القرآن وحفظته وتناقله بالتوارث؟ والله هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة
بارك الله فيكم أخ أحمد. هذا هو حالنا، يعني أهل السنة يفكرون يعملون العقول، يقولون حتى بالجدل
الأدلة. نعم
نعم. أما القوم فقد
ألغوا عقول.
نعم بالكلية.
نعم
نعم. تعقب فضيلة الدكتور.
والله يعني هو يعني فضيلتكم تفضلت بالتدخل، أننا لا نؤمن بأن واحد من الأئمة كان موجودا، ليس هناك إماما، الإمام هم يعتبرونها من أركان الدين، وهذا
نعم.
كلام يعني في منتهى الخطورة. إمامنا هو النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
وقائدنا وقدوتنا وطريقنا إلى الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أما من يدعون أنهم أئمة وهم معصومون فلم يكن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا ثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبناء الحسن والحسين رضي الله عنه.
نعم، ونحن نقول بأنهم غير معصومين.
نعم نعم،
فلا
نعم.
أحد معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي تبليغ الوحي.
نعم
نعم. إذن شيخي، ما زلنا نتحدث في ذات القضية. القضية واضحة جلية، كيف يمكن أن نبني هذا الجيل، نستكمل حديثنا، الجيل الفريد الذي يستطيع أن يقيم دولة الإسلام ويوقف هؤلاء عند حدهم؟ وقد ثمنتم على الحملتين، حملة أبناء عائشة والحملة الثانية وحملة المليون مصحف.
نعم نعم. في الحقيقة يعني وصف هذا الجيل كما تفضلت وذكرت بأنه جيل قرآني،
نعم،
يحل المشكلة أو يبين لنا الطريق.
نعم،
لابد أن يكون كتاب الله عز وجل هو القائد، والسنة النبوية مفسرة للقرآن.
نعم،
وشارحة للقرآن. فإذا ما أتينا بالقرآن وبالسنة وجعلنا العمل بمقتضى هذين الوحيين، القرآن وحي والسنة وحي.
نعم،
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإن شاء الله تعالى من السهولة بمكان أن نربي هذا الجيل، أن نخرج جيلا فريدا يرفع راية التوحيد ويدافع وينافح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهم حملة هذا الدين، وهم نقلة القرآن الكريم، ونقلة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة طبعا ليست بميسورة ولا سهلة، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فإذا أردنا فعلا أن نكون كذلك، فعلينا منذ الساعة أن نضع الأسس وأن نخطط تخطيطا دقيقا لإخراج هذا الجيل. يعني إن كان هذا الجيل قد لم يكن في زماننا أو في زمان أبنائنا، فما المانع أن يكون في زمان أحفادنا؟ ونعد العدة منذ الآن.
نعم،
تربية منذ البداية، تربية على الدين الصحيح، تربية على القرآن، تربية على السنة، تربية على حب النبي عليه الصلاة والسلام، تربية على حب أصحاب النبي الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلا شك أن هذا سوف يثمر ولو بعد عشرات السنين.
نعم، إذن هذه هي البداية. ونعود إلى ما كنا بصدده، وكان السؤال الكبير الذي انطلقنا منه: حالنا بعد رمضان. صحيح تحولنا إلى القضايا التي تشغل بال المسلمين الآن، ولكن حال الإنسان مع ربه أيضا يحتاج إلى حديث.
نعم، جزاكم الله خيرا. دائما نركز على هذا الأمر، خطورة أن نتوقف عن الطاعات بعد رمضان، والدليل على ذلك واضح. يعني المساجد في رمضان بحمد الله غاصة وممتلئة بالمصلين، لكن بعد رمضان ماذا أقول؟ خفتت أنوار المساجد، وقل فيها الراكع والساجد، ولا تجد فيها قائما ولا هاجد. لا، هذا لا يكون أبدا. ينبغي أن نزداد طاعة بعد رمضان. العلماء يقولون أن العمل في رمضان يمثل بداية الطاعة.
نعم،
ولله در من قال يتحدث عن رمضان وعن العمل في رمضان: أتى رمضان مزرعة العباد، جعله كالمزرعة لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وعملا، وزادك فاتخذه إلى المعاد حتى الموت.
نعم،
قال تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الموت
لابد أن تستمر العبادة حتى ذلك.
نعم،
في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله
إلا
من ثلاث:
نعم،
صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم،
الشاهد من الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فلابد أن نستمر في الطاعة، لابد. يقول الشاعر، نكمل: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وعملا، وزادك فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هل يعقل وهل يقبل أخي الفاضل أن يأتي الفلاح بإلقاء البذور في الأرض ثم يكف يده وينتظر أن يجني محصولا؟ هذا كلام لا يقول به عقل. كذلك الحال، الطاعات في رمضان تمثل إلقاء البذور في الأرض، واستمرار الطاعات بعد رمضان يمثل العناية بهذه الأرض، سقي هذه البذور، ريها، الاعتناء بها، تنقيتها من الحشائش الضارة والمؤذية، تغذيتها بالأسمدة. الذي يفعل ذلك ينتظر أن يجني محصولا.
نعم،
كذلك الحال سواء بسواء، الذي يداوم على الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وذكر لله عز وجل بعد رمضان حتى الموت، ينتظر في يوم الحصاد، في يوم القيامة، أن يكافئه الله تبارك وتعالى.
نعم، إذن يخرج الإنسان من رمضان بهذه الذخيرة، بهذه نستطيع أن نقول بهذه التقوى.
نعم.
لأن ثمرة صيامه في رمضان هي تقوى.
نعم.
كيف يحافظ على هذه التقوى؟ كيف لا يرجع إلى الخلف وتبقى قضيته قضية للأمام دائما؟
نعم. في الحقيقة أخي الفاضل هناك دعاء جامع نافع أجمع أهل العلم على أنه ليس هناك للعبد أنفع من هذا الدعاء، وليس هناك في الأدعية أجمع من هذا الدعاء، وللأسف نجد أن الكثيرين لا يلتفت أحد منهم إلى هذا الدعاء.
نعم.
بالرغم أننا نردد هذا الدعاء في اليوم والليلة قرابة 30 مرة لو صلينا النوافل.
نعم.
هذا الدعاء هو قوله تالله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
تدعو الله في كل ركعة من ركعات الصلاة وأنت تقوم بقراءة الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم. لو أن الله تبارك وتعالى هدانا الصراط المستقيم وهو الإسلام والتوحيد فإننا نفوز ونسعد في الدنيا والآخرة. كما تفضلت وذكرت أن الغاية من فرض الصيام تحصيل التقوى.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يريد الله تبارك وتعالى لنا أن نكون من المتقين. وقد يقول قائل أو يسأل سائل لماذا يريد الله عز وجل أن نكون من المتقين؟ لأن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من الأم بوحيدها، والله تبارك وتعالى يريد أن يتوب علينا ويريد أن يدخلنا الجنة، والجنة دار كرامة أعدها الله تعالى للمتقين. كان حقا على الله عز وجل ألا يدخل الجنة إلا من كان تقيا، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة أكثر من أن تعد أو أن تحصى. استمع إلى قوله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. استمع إلى قوله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. استمع إلى قوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إذن لابد أن نحافظ على التقوى وهي زادنا.
نعم.
خير زاد تتزود به إلى المعاد التقوى كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلابد أن نكون على تقوى الله حتى الموت في رمضان وفي غير رمضان.
نعم.
والتقوى عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، لكن أجمع تفسير وأشمل تفسير للتقوى يتمثل في جملتين.
نعم.
فعل المأمور وترك المحظور.
نعم.
إذا فعلت ما أمرت به في القرآن والسنة وإذا اجتنبت ما نهيت عنه في القرآن والسنة فأنت التقي حقا وحقا وصدقا وصدقا.
بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. اللهم أمين. واستمتعت كثيرا بجلوسي أمامكم. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، كل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير.
وكل عام وأنتم بخير مشاهدي الكرام في كل مكان. ما زلنا متواصلين معكم في هذا اليوم، في يوم عيد الأضحى، في يوم الجائزة عما قليل. نعم. عيد الفطر. نعم.
إن شاء الله. يعني بلغ
نعم نعم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني إخواني عما قليل بإذن الله تعالى، والله شغلونا.
الحمد لله. الحمد لله.
جزاهم الله. نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.